الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن رغبة أوروبا باستكمال المفاوضات جاءت بعد فشل أعمال الشغب الأخيرة. مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في درعا جنوب سوريا، وتركيا تخلي إحدى قواعدها العسكرية في إدلب. وتجمع المهنيين السودانيين يرفض تطبيع العلاقات بين المجلس الانتقالي والكيان الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تلقي طهران رسائل من الجانب الأوروبي تدعو إلى استكمال المفاوضات النووية. وقال رئيسي إن فشل أعمال الشغب الأخيرة المدعومة من الغرب في إيران دفع باتجاه اعتراف بعض الدول الإقليمية والأوروبية بخطائها في التعامل مع بلادنا وإعلان رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات. واعتبر أحداث الشغب تلك جزءا من الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد إيران، مؤكدا أن الأعداء ارتكبوا أخطاء كبيرة وهزموا بسبب المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب الإيراني. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخطأ في تعبيره خلال التقرير الذي قدمه للوكالة حول كيفية الاستفادة من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وقال إن طهران ردت على هذا الأمر في رسالة. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
نأسف على الوضع الذي تمر به منظمة دولية، وإننا لن نقوم بعمل لن يطابق القوانين. هذا ما أكد عليه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال افتتاح معرض إنجازات إيران في قطاع التكنولوجيا النووية في نسخته 53، مشددا على أن طهران أرسلت ردها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية الاستفادة من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.
إن مسار المفتشين لن يعلن صحفيا لأي بلد، لكن نرى أن ما يخص إيران تعلنه الوكالة ولن تفي بتعهداتها، ونأسف لهذا الأمر. إن مفتش الوكالة أخطأ في تقريره وأعلن هذا الأمر بإرسال رسالة للوكالة. إن منظمة الطاقة الذرية تخطت العراقيل وتوصلت إلى ما تحتاجه البلاد، وهذا المعرض يرد على من يتهمنا بنتاجاتنا غير السلمية ويبين أنها تخدم المواطنين.
قدم المعرض العديد من النتاجات في مختلف مجالات التخصيب وتصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزية المصنعة محليا، استكشاف واستخراج اليورانيوم، وتصميم وتصنيع الوقود النووي، النفايات النووية، انتاج الماء الثقيل، وانتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، انتاج النظائر المشعة للتشخيص والعلاج الإشعاعي، ونماذج من العناصر النادرة ومجسم لمنشأة أراك لإنتاج الماء الثقيل. وخلال المعرض أزيح الستار عن جهاز مبيد الآفات من المنتجات الزراعية عن طريق الإشعاع، والذي تم إنتاجه على يد الخبراء والباحثين الإيرانيين.
تماشيا مع تطور التكنولوجيا النووية في القطاع الزراعي، نحن نبحث عن بناء معدات لهذا المجال، وهذا الجهاز يعد أحد هذه المعدات التي يمكن أن يساعد ويقلل الآفات ويزيلها ويبيدها من المنتجات الغذائية والزراعية، والذي يقوم بعمله باستخدام الأمواج الكهرومغناطيسية.
الهدف من إقامة المعرض هو توعية الرأي العام تجاه العلوم النووية المحلية وتقديمها كتقنية مفيدة في الحياة العامة للناس، بالإضافة إلى إزالة الغموض في مجال النشاطات النووية من ناحية الأمان والبيئة وإحباط الدعايات السلبية للأعداء واستقطاب الخبراء والباحثين والمتخصصين الجامعيين والنخب وتعزيز الثقة بالنفس عبر مشاهدة وتقديم الاستخدامات الفرعية لهذه الصناعة خاصة في المجالات الزراعية والطبية.
أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يعني للأطماع الأمريكية على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن الشعب الإيراني وقف بوجه هذه الأطماع وحقق تقدما ملحوظا. وقال أمير عبد الله يعني خلال لقائه في مناغوا الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا أن الحظر الأمريكي خلق مشاكل كبيرة لإيران، إلا أن الاعتماد على القدرات المحلية مكننا من تجاوز هذه المشاكل واستمرار تطور البلاد. ولفت أمير عبد الله يعني لأنه يجري التخطيط حاليا لجولة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمريكا اللاتينية، كما نقل دعوة الرئيس الإيراني لنظيره النيكاراغوي لزيارة طهران. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الضاحية غربية مدينة درعا جنوب سوريا. من جهة أخرى، أفادت مصادر ميدانية في حلب بأن تركيا أخلت إحدى قواعدها العسكرية الواقعة في قرية قسطون جنوب طريق M4 في إدلب، مشيرة إلى أن القوات التركية بدأت تفكيك قاعدتها العسكرية في القرية. إلى ذلك، شنت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا حملات مداهمة طالت مدنا وقرى وبلدات في محافظتي الرقة وحلب، اختطفت خلالها عشرات المدنيين. أعلنت حركة النهضة التونسية أن مقاطعة الشعب لما وصفته بمهزلة الانتخابات التشريعية هي رسالة واضحة للمطالبة بإنهاء منظومة الرئيس قيس سعيد الانقلابية على حد قول الحركة. ودانت الحركة في اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومحاولة السلطة تطويع القضاء، داعية للتقييد بمبادئ الديمقراطية. كما دانت حركة النهضة تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي، مطالبة بالكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الأزمات وتلبية مطالب الشعب التونسي الذي يعاني من مشاكل اقتصادية حادة. رفض الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي تطبيع العلاقات بين المجلس الانتقالي في السودان والكيان الصهيوني. وقال علي أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان لجأ إلى أطراف خارجية من أجل دعم استبداده وأن نظامه غير مقبول بين السودانيين ويترنح. ويأتي ذلك بعد أن استقبل البرهان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في الخرطوم وبعث معه سبل إرساء علاقات أمنية وعسكرية مشتركة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوهين وقع على اتفاقيات هناك وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الطرفين. قال المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده تتخذ قرارات حذرة بشأن إمداد أوكرانيا بالسلاح، وذلك لمنع نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو. وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن أنه سيتم إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في مارس أذار المقبل، فيما أعلنت بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عزمها على تزويد كييف بالدبابات الغربية الصنع. بدوره قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرينز أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة حول الوضع في أوكرانيا. بهذا نصل الختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن رغبة أوروبا باستكمال المفاوضات جاءت بعد فشل أعمال الشغب الأخيرة. مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في درعا جنوب سوريا، وتركيا تخلي إحدى قواعدها العسكرية في إدلب. تجمع المهنيين السودانيين يرفض تطبيع العلاقات بين المجلس الانتقالي والكيان الصهيوني. حتى الملتقى في أمان الله.
إنني أشد على أيدي عموم الشعوب الإسلامية وطلاب الحرية في العالم في سبيل اجتثاث جذور الاستعمار والمستعمرين، وفي سبيل تحقيق استقلال البلدان الإسلامية وتحطيم أجلال الأسر. إنني أقبل أيدي وسواعد كل الأعزاء الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النضال وعقدوا العزم على الجهاد في سبيل الله وعلو مجد المسلمين، وأحيي بإخلاص كل براعم الحرية والكمال. الإمام الخميني قدس سره الشريف.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا، وأيامكم مباركة إن شاء الله، حيث نعيش في عشرة الفجر المباركة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهذه الذكرى 44. مباركة عليكم أيها الأكارم. فجر الانتصار، التغطية الخاصة بمناسبة عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة عبر أثير إذاعة طهران. لقاؤنا لهذا اليوم سوف يحمل العنوان التالي: الحوزة والجامعة والجهاد العلمي في عصر الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية في إيران تدخل عامها 44 وبنفس المبادئ والثوابت، ولكن بإنجازات أعظم في كافة السوحي وعلى مختلف المستويات. سوف سوف نتحدث مع حضراتكم حول النهضة الجهادية العلمية في عصر الثورة الإسلامية في إيران، والتي تعتبر واحدة من أهم الإنجازات التي حققتها هذه الثورة. ولنتعرف معكم في لقائنا هذا مستمعينا الأكارم إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تقدم النموذج المثالي للعلاقة بين الحوزة العلمية والجامعة. سوف نتمتع إن شاء الله بمساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا مستمعينا الأكارم، حيث يمكنكم التواصل على أرقام هواتفنا المباشرة التالية. صفران 98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نستقبلكم إن شاء الله عبر تطبيق الواتساب أحبتي، حيث يمكنكم إرسال المشاركات الصوتية وكذلك المكتوبة وعلى رقمنا التالي 0098-93-88-78-4050. نعم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. تأسيس حقيقة مجلس قيادة الثورة الثقافية الذي تأسس بأمر من الإمام الخميني قدس سره بتاريخ 13 حزيران عام 1980 للميلاد، وأنيطت بهذا المجلس مهمة توفير الظروف الكفيلة وإيجاد التحول الملائم لأسلمة الجامعات. على أثر تأكيد سماحة الإمام الخميني قدس سره على ضرورة الاستعانة بالحوزة العلمية في سبيل بلورة أطروحة لفروع العلوم الإنسانية، أوعز مجلس قيادة الثورة الثقافية إلى جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة طبعا لإعداد مشروع في مجال إعادة صياغة العلوم الإنسانية، وانطلاقا من ضرورة إيجاد تغيير أساسي في دروس العلوم الإنسانية، حيث طرحت جماعة تأسيس مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة. وبعد إقرار هذا المشروع في مجلس قيادة الثورة الثقافية حظي بتأييد من قبل سماحة الإمام قدس سره. امتدت المرحلة الأولى طبعا لنشاط هذا المكتب لمدة 15 شهرا، وتم إنجاز طبعا بعض الأمور على 3 مراحل. أكثر ما انصب تركيز هذا المكتب خلال هذه المرحلة على دراسة ونقد لأسس العلوم الإنسانية وعقد المؤتمرات، حقيقة كانت غايتها الدفاع عن العلم الديني. وكان من المنجزات التي حققها هذا المكتب في تلك المدة عبارة عن بحوث حقيقة في علم الاجتماع، الحقوق، العلوم السياسية، علم النفس والعلوم التربوية، وإقامة دورة في مباحث معارف القرآن الكريم لأساتذة الجامعة. وتم عقد 170 جلسة بهذا أو بهدف شرح ونقد أسس العلوم الإسلامية، وكتابة 179 رسالة في المواضيع الأساسية لهذه الفروع الستة في العلوم الإنسانية. وطبعا في عام 1990 بدأ المكتب بالتعاون مع هيئة دراسة وتدوين كتب العلوم الإنسانية في الجامعات، ومن أهم القضايا التي تركزت عليها جهود هذه الكتب في تلك المرحلة في تربية وإعداد الطاقات البشرية ذات الإلمام والمعرفة الكافية بالعلوم الحوزوية والجامعية، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات في عموم البلاد من أجل التعرف على متطلباتها وتلبيتها، وتأسيس 6 أقسام تعليمية في علم النفس، العلوم التربوية، الإدارة، الحقوق، التاريخ وعلم الاجتماع، وإعداد وتربية كوادر من الحوزويين الأفاضل في دورة الماجستير. الله 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 الله، والفجر إنا لن نقهر ما دام
دام الصبح قد أسفر شع النور في وادينا أهل الروح الله الأزهر
أهل الروح الله الأزهر
يا عزا قد عم الدنيا أحيا الإسلام لكي نحيا في العلم قد ملنا العليا إيران صارت لم تقهر
إيران صارت لم تقهر
الله 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 أكبر
لن نركع لن نخضع إلا لله من يسمع من يطمع يوما نرضى
نحن أنصار الحسين قد منحنا الوادجين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين لن نهاب المعتدين نحن في عين اليقين نحن في عين اليقين
من به تحيا النفوس الرضا شمس الشموس الرضا شمس الشموس
الرضا شمس الشموس
تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فجر الانتصار اللقاء الخاص في هذه الأيام المباركة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية عشرة الفجر الكريمة والمباركة وكما شرط عنوان حديثنا في لقائنا هذا حول الحوزة والجامعة والجهاد العلمي في عصر الثورة الإسلامية وما جاء في هذه الفترة حقيقة والتقدم العلمي الملحوظ والباهر والمشهود للجمهورية الإسلامية في إيران والظروف التي توفرت لكي يصل البلد إلى هذا المستوى. لمزيد من التفاصيل حول ما نتحدث عنه مستمعينا الأكارم أستضيف داخل الاستوديو معي الدكتور جلال شراغي الكاتب والباحث الإيراني داخل الاستوديو. أرحب بك في البداية دكتور جلال، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم والأعزاء، كل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا لحضوركم معنا في الاستوديو دكتور.
أرجوك.
لنبدأ حقيقة من مسألة والطرح الذي جاء بعنوان وحدة الجامعة والحوزة العلمية في إيران طبعا في عهد الثورة الإسلامية، ماذا تعني أو ماذا يعني هذا المصطلح؟ هل هذا الاسم يعني فقط وجود خريجي الحوزات في الجامعة أم العكس؟ يعني هل يعني هذا الاسم أن طلاب الحوزة يصبحون طلاب جامعيين والعكس، أو المقصود تأسيس حوزات علمية في الجامعات أو تأسيس جامعات في الحوزات؟
نعم، في بداية الكلام أنا أشير إلى أن مفهوم التقريب والوحدة بين الجامعات والحوزة في إيران من المفاهيم التي رأت النور بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نعم،
وهذا المفهوم أثير وطرح بفضل علماء وشهداء مثل الشهيد مطهري وشهيد مفطه، وهو يعني بشكل إجمالي هو يعني التعاون والمعازرة بين الجامعات والحوزات العلمية في إيران عندما تطرح يعني وتثار الغزية، فمن الطبيعي والبديهي فليس المفهوم هو تحويلها يعني تحويل الغزية تحويل المسألة إلى شيء واحد، يعني دمج الجامعة في الحوزة وهو ليس مفهوم المقصود، بل إن هناك يعني محاولات نرى من قبل وسائل إعلام مناوئة للثورة الإسلامية في داخل إيران أو في خارج إيران لترويج هذا المفهوم بأن الهدف والغاية القصوى من يعني الوحدة والتغريب بين الحوزة والجامعات.
نعم،
هو سيطرة الحوزات العلمية على الجامعات وسيطرة رجال الدين والعلماء في إيران على الجامعات وإناثة يعني مهمة التدريس في الجامعات لرجال الدين دون أساتذة الجامعات. طبعا هذا المقصود مقصود يعني الهدف خاطئ.
نعم،
وطرحه أثير من قبل وسائل الإعلام مناوءة للثورة الإسلامية في إيران وطبعا خارج إيران.
طيب يعني كيف كانت هذه الفكرة لدى سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مفجر الثورة الإسلامية؟ يعني ما هي الأسباب التي دعت الإمام الخميني إلى طرح أطروحته التاريخية لإعادة صياغة العلوم الإسلامية؟
نعم، يعني الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم عند سماحة الإمام الخميني قدس سره هو يعني بسبب الظروف التي كانت تمر بها فترة ما قبل الثورة الإسلامية، وجاء الإمام وطرح الغزية لإزالة مظاهر الفساد ولإزالة مظاهر ومفاهيم ومصادر غربية من الجامعات الإيرانية طبعا، وفي والإمام طرح وأكد على ضرورة أسلمة الدروس والمصادر والمواد الدرسية في الجامعات. يعني الإمام الفكرة تؤكد على أنه يجب على أسلمة الدروس الجامعية في إيران. يعني انطلق هذه الفكرة، يعني طرحت هذه الفكرة عند الإمام الخميني بسبب الظروف التي كانت تمر بها قبل الفترة كانت صاعدة في الجامعات آنذاك. يعني مظاهر الفساد كانت صاعدة، المواد الدرسية ومصادر الدروس التي كانت تنتمي إلى الغرب والغيام المتعلقة بالغرب مثل الإلمانية في الجامعة، وهذا كلها أدت إلى أن طرح الإمام الخميني فكرة أسلمة الدروس الجامعية
خاصة
باستعانة من الحوزات العلمية،
خاصة على صعيد العلوم الإنسانية التي كانت مبنية على أسس رأسمالية علمانية كما تتفضلون، وأحيانا شيوعية علم الاقتصاد علم الاجتماع، هذه الأمور كلها كانت مهمة، وقد أراد ربما الإمام الخميني
وتأكيد على القيم الإسلامية والإنسانية والأخلاقية
في هذا المجال. بارك الله بكم دكتور، شرح طيب لمقدمة حديثنا ودخولنا في هذا الإطار. إذن مستمعينا الكرام اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله ولا زال لنا الكثير من الكلام مع الدكتور شراغي.
بداية نبارك لكم ولكل أتباع الحق هذه الأيام المباركة، وهي عشرة الفجر وانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. فأقول إن هذه الثورة العظيمة التي قادها ذلك الرجل الحكيم بأفعاله وأقواله إنما هي عطاء من عطايا الثورة الحسينية التي انتهل منها الإمام الخميني قدس سره، فهي باقية رغم أنف الأعداء، لأنها ثورة الحق ضد الباطل والعدل ضد الطغيان الذي كان في حكم الشاه، فكانت وما زالت الثورة الإسلامية هي مدرسة عظيمة طبعا، لأنها تقول لنا إن الباطل لابد أن يدحر والحق لابد أن ينتصر حتى ولو بعد حين. فجاءت هذه الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فانتصرت بجهادها وحماسها الذي جعل الباطل ينهزم بضعفه، وهذه الثورة طبعا هي انتصرت بقياداتها المجاهدة والحكيمة التي خلصت الشعب الإيراني من ذلك الحكم الظالم الذي لا دين له ولا يعرف للحقوق مكان، وسار وراء الشيطان الأكبر أمريكا. فجاءت الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره وحررت الشعب من تلك الغطرسة الظالمة، فرحم الله إمامنا الخميني قدس سره الذي انتصر للحق فنصره الله على الظالمين. وشكرا، ونبارك لكم مرة أخرى، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكري وتقديري للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، وتنتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى هذه المساهمة والمشاركة التي جاءتني من الأخ أياد الإمارة الكاتب الفاضل الذي كتب لنا بعنوان مشاركته في ذكرى انتصار الثورة لنتعلم من الإمام الخميني. يقول: نظرة سريعة على ثورة إيران الإسلامية التي فجرها إمام الأمة الراحل مرجع الطائفة وفخرها سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نظرة من داخل الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي الذي تفرضه البلدان الغربية على رأسها أمريكا وحلفائها طبعا على هذه الثورة العظيمة منذ انطلاقتها عام 79 للميلاد وإلى يومنا هذا. نرى كيف إيران استطاعت أن ترتفع وعزتها وكرامتها وقدراتها الفائقة وتقدمها في كافة المجالات وتحولها إلى قوة عظمى في المنطقة والعالم، وهي تفرض إرادة الخير التي تواجه إرادات الكفر العالمي في أكثر من مكان. قد يكون الحصار ثقيلا بعض الشيء على الإيرانيين خصوصا في الأيام الأخيرة، لكنه ليس عائقا ولا مثبطا، وإيران الإسلامية تحث الخطى مسرعة إلى ذرى المجد والعلياء. إن إيران بثورتها الخمينية العظيمة جسدت روح وقيم وسلوك الإسلام المحمدي الأصيل الذي لا يساوم على الحق ولا يقبل بالباطل ولا يرضى لنفسه إلا أن يكون حرا عزيزا، لا يقبل بالذل والعبودية ولديه الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل ذلك. من يريد العيش بكرامة ليتعلم الدرس في مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل، ليقف في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران ويرى الرفعة والعزة والكرامة. بارك الله بك، أكتفي بهذا القدر طبعا، وأشكر الأخ الكريم الفاضل أياد الإمارة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة وهذه المقال القصير التي كتبها بعنوان المشاركة في لقائنا هذا. وأعود لضيفي الدكتور جلال شراغي الكاتب والباحث الإيراني معنا داخل الاستوديو. دكتور، بالعودة إليكم، تحدثت عن مفهوم وحدة الحوزة والجامعة ومسألة هذه الفكرة لدى الإمام الخميني في أسلمة حقيقة العلوم الإنسانية وسائر العلوم لكي تكون على قيم إسلامية أخلاقية وإنسانية. كيف تقيمون الوضع الحالي للوحدة بين الحوزة والجامعة؟ ما هي الجهود المبذولة حقيقة لتقريب هاتين المؤسستين من بعضهما البعض وتحقيق وحدة الجامعة والحوزة بشكل كامل؟
نعم، يعني الظروف التي في الفترة الراهنة حاليا نرى في الجامعات وفي الحوزات العلمية والحمد لله نرى بأنها تتماشى في كثير من الأحيان مع القيم الإسلامية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وإن هناك يعني لم تحقق أهداف الثورة 100%، لكن هناك كثير من الأهداف التي كانت ترمي الثورة الإسلامية في هذا المجال تحققت، مثل أسلمة الدروس، مثل التأكيد على المصادر الإسلامية، إدراج القيم الإنسانية والأخلاقية المنبعثة من المصادر الإسلامية من مصادر الشيعة، كلها نرى اليوم مندرجة في الدروس في المواد الدرسية في الجامعات. إلا أن هناك مع الأسف نرى كما يرى الكثير من الأعزاء، هناك محاولات من قبل وسائل إعلام أجنبية أو وسائل إعلام مناوعة للثورة الإسلامية للإيحاء بأن ما طرحته الثورة الإسلامية في هذا المجال هو دمج الحوزات العلمية والجامعات وتحويلها إلى شيء واحد على أرض الواقع، إلا أن الغزية ليس هكذا، بل نرى بأن اليوم أن 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 الدروس الإسلامية والدروس الإنسانية والدروس الأخلاقية التي تدرس في الجامعات في جامعات إيران تتماشى في كثير من الأحيان مع القيم الأخلاقية والاستشهادات التي يعني كانت مصدر يعني على سبيل المثال كانت على النموذج لهذه الدروس. الآن نرى بأن الأمثلة والنماذج التي طرحت في هذه الدروس والمواد الدرسية يعني أكثرها معظمها الأمثلة الإسلامية بدل من أن تكون الأمثلة والأمثلة الغربية كما كان قبل الثورة الإسلامية.
طيب دكتور اسمح لي وأنت تبقى معنا إن شاء الله داخل الاستوديو لأرحب بضيفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت من لبنان، التحق بركبنا في هذه اللحظات. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير.
أسعد الله صباحكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام والثورة الإسلامية وقيادتها وشعبها بألف خير إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وأتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. شيخنا الكريم، نتحدث عن الحوزة الحوزة والجامعة والجهاد العلمي في عصر الثورة الإسلامية. بداية وأنتم تتحدثون حقيقة في كلامكم، كيف تنظر إلى أهمية مسألة توحيد الحوزة العلمية والجامعة في إيران حقيقة وفي عصر الثورة الإسلامية، وما هي مخاطر عدم هذه الوحدة؟ طبعا
طبعا نحن في ذكرى عشرة الفجر نترضى على إمامنا الراحل الإمام الخميني، وندعو بطول العمر والبقاء لقائد الثورة الإمام الخامنئي ولشعب إيران المسلم والمجاهد.
بارك الله.
هذه القضية قضية الوحدة بين الجامعة والحوزة من الأفكار التي طرحها الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعمها بقوة سماحة الولي فقيه الإمام الخامنئي. طبعا الفصل وعدم الارتباط بين الجامعة والحوزة يسبب أضرار اجتماعية وثقافية وتربوية على المستوى الحيز العملي، وهو هون أهمية تطبيق تلك النظرية التي طرحت أيام الإمام الراحل، واليوم تستمر إيران بالبحث عن العوامل الفعلية.
نعم.
ولأنه العدو يستغل الفارق بين الحوزة والجامعة ليعمل عداء ثقافي. فنرى أن أهمية الوحدة بين الجامعة والحوزة أهم من وحدة السنة والشيعة، لأن هذا مرتبط ببقاء الثورة الإسلامية في إيران. عملية نفوذ العدو كما لاحظنا بالمشاهدات الأخيرة التي تمت، حيث تم تسليط الضوء على أن هناك جامعات تتظاهر ضد الثورة أو ضد الحوزة أو ضد المرجعية أو ضد العلماء، فيحاول العدو النفوذ من هذا الجانب الذي أصلا التفت له الإمام الراحل منذ بدايات الثورة. لذا علينا الآن أن نسلط ضوء على جهات تبيين الاتحاد بين العلم والدين وبين الجامعة والحوزة العلمية، وأن نتوقف في ذلك في أي مجال. على ضوء هذه الأفكار أنا سأطرح فكرة هي التالية: إنشاء ملتقى عملي للجامعة والحوزة تتم فيه المطارحات من قبل المختصين، وتطرح فيه كصادرات علمية متحدة بين الحوزة والجامعة، وتبقى عملية الخلاف القابلة للنقد، وأن تطرح هذه المسائل بين المتعلمين والمثقفين، وتطرح فيها عملية الاستدلال في ذلك. هذه انطلاقة عملية فعلية، لأنه أهم ما طرح الإمام رضوان الله عليه مسألة الوحدة بين الجامعة والحوزة ربع التعارض بين الدين والعلم وتوسعة العلم والدين، البقاء لارتباط ذلك مع بقاء الثورة الإسلامية والحفاظ على وحدة المجتمع الإيراني والمجتمع المسلم.
نعم.
هذا المثل يستضيف إليه شيء آخر.
نعم. شيخنا أود أن أتساءل، يعني أساس
تطلعات الأجيال الحاضرة التي جاءت ما بعد مضي 40 سنة ونيف على الثورة الإسلامية، والأجيال التي ستلحق بها لأنها تملك نموذج من التفكير غير أيام الثورة في بداياتها، لأنها لم تعاني مثلا ظلم الشام، لم تعاني ظلم أمريكا، مع أن أمريكا ما زالت اليوم تحاصر الحوزة وتحاصر الجامعة وتحاصر إيران برمتها بكافة السبل التي تعتمدها.
نعم.
فبالتالي اليوم وإن لم تكن حربا عسكرية فهي حرب فكرية وثقافية، فوحدة الحوزة والجامعة مهم جدا لذرء جزء من المشكلات التي تتم مخاطرها على المجتمع الإسلامي
لإيران. شيخنا الفاضل يعني طرح هذه هذا الاقتراح وهذا المشروع يعني ملتقى عملي للحوزة والجامعة، لماذا تطرحون يعني هذا المشروع أساسا؟ هل فقط لبقاء الثورة الإسلامية أم أساسا حقيقة لأسلمة العلوم الدينية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية وتدخل فيها قيم أخلاقية وإنسانية؟ ولربما نقول أن تقييم الوضع الحالي نرى أن لازلنا الكثير من المجالات التي لم نتخطاها ولم ندخل فيها، هل لهذا السبب؟
نعم هذا جزء منها. أنا سأحيلك على كلمة للإمام الخامنئي حفظه المولى، ألقى في جامعة الإمام الصادق بحضور أساتذتها وطلابها عام 2006، يقول إن الهدف من وراء جعل الثواب على التعليم والعمل هو أن الله تعالى جعل كمال البشرية في العلم والعمل، والمجتمع العاطل عن العمل أو الذي يتكاسل في العلم وكذلك المجتمع الجاهل لا يستطيعان ارتقاء مدارج الكمال البشري، وكلما كان العمل أكثر نفعا كان الثواب أكثر.
نعم.
إلى أن يقول الثواب هنا ليس فقط لتعليم القرآن وعلوم الدين وإنما أيضا لتعليم الجبر والمثلثات والفيزياء والهندسة، فما دمتم تصنعون من أولاد الناس علماء يفيدون المجتمع بعلمهم فإن تدريسكم هذا فيه ثواب وأجر، وهو منطق الإسلام. إذن المكسب الأول تحصيل الثواب الإلهي، والمكسب الآخر الذي لا يقل أهمية هو المساهمة في بناء طرح مستقبل مجتمعي. فإذن الإمام الخميني يقول أنه يجب أن لا نفصل العلم الدين الروحي، نحن بالعلم الدين الروحي عن بني الفارس، وبالروح العلم وتطور علم الجامع عم تبني فرد مع مجتمع. لذلك حتى لا نسمح لعدونا أن ينفذ، لنسمح لتطور العلم بإيران أن يكتمل ويستمر، لأن إيران أصبحت من أهم الدول التي فيها تطور علم. فلذلك اليوم الحرب التي تشن على إيران هو تطورها العلمي. ما معنى ملف النووي ومفاوضة إيران، قتل علمائها النوويين، محاولة التضييق على نشر ثقافتها وفكرها، كل ذلك منبعه هذا النموذج الإله الرباني الذي يجمع بين علم الآخرة وعلم الدنيا. فمن هنا نحن قلنا عن هذا الملتقى العملي حتى نبلش خطوات فعلية لسد الباب لنفوذ العدو أو الغرب أو المستعمر الغربي اللي هو نموذج اليوم أمريكا وإسرائيل وعملاء التطبيق في العالم العربي الذين يحرضون على إيران.
نعم.
أنتم لاحظتوا إخواني الأعزاء، يعني نحن في مناطق في لبنان لاحظنا أنه الإفاضة الأخيرة التي قام بها بعض المتآمرين على إيران داخل المجتمع الإيراني.
نعم.
لم يطالبوا مثل عنا في لبنان، لا طالبوا كهرباء، لا طالبوا بناء، لا طالبوا بتعبيد طرقات، لا طالبوا مستشفيات، لا طالبوا بجامعات، وإنما كان خلع الحجاب، التحدي القيم الإسلامية، تحدي القيم القرآنية، مما يدل على أن هناك ثقافة غربية نفذت بمكان معين داخل الجمهورية الإسلامية. سد هذه المخاطر يكون بهذا الدمج الروحي بين الحوزة والجامعة.
جميل. في سؤالي الأخير لكم شيخنا الفاضل، يعني برأيكم ما هي الطرق العملية والناجعة لمواجهة الغزو الثقافي؟ إلى أي مدى يمكن للجهاد العلمي حقيقة في إيران وعلى مستويات البلدان التي تنتمي لمحور المقاومة أن يتصدى لهذا الغزو؟
طبعا نحن يجب أن نعاود قراءة الجيل الذي قام بحركات المشاغبة في إيران أو في خارج منطقة إيران.
نعم.
الأجهزة التي تستخدم في عملية توجيههم، يعني لاحظنا مجموعة الشباب اللي بن أعمار يافعة، يعني خلينا نقول ما فوق عمره 16 إلى 25 سنة، هذا الجيل كيف نفذ إليه؟ يعني وسائل التواصل التي تعرف وسائل التواصل الاجتماعية عبر الانترنت، لأنه كسب حضورنا هناك، خطباتنا هناك، يجب الجلوس مع هؤلاء بدراسة البيئة المحيطة فيهم المؤثرات الاقتصادية، المؤثرات الغرائزية الغربية التي تستعمل مثلا الشهوات والغرائز لجلب هؤلاء الشباب والشابات،
لكي تؤثر
شو هي المجالات التي يميلون إليها بحيث نقلق المنافذ على الإنحراف عندهم. بعض هذه المسائل بدأ دراسة يعني من علماء الاجتماع وعلماء اجتماع يعني يملكون الفكر الإسلامي، الفكر القرآني، القيم الإلهية في الأرض، القيم الربانية، سنة رسول الله وأهل بيته. على ضوء هذه نحلل الحالة المعاصرة، أنا برأيي نستطيع أن نصل إلى أجودة سريعة وعملية، يعني سد فراغات هؤلاء الشباب. يعني مثلا في لبنان الانحرافات التي حصلت عندنا بالجيل اللي عندنا. خليني أقول الأزمة الاقتصادية، فرص العمل، فرص السكن، الطبابة مثلا، التقديمات المالية عند العجز وكبار السن، هذه أمور جانبية. الأمر الأهم أنه نحن كنا ما أسسنا تربية روحية فعلية في المدارس، بحيث مثلا الحالة الجديدة تكون دائمة أو الحالة القرآنية جزء من عملية التدريس، جزء من عملية التعليم في المدرسة. اعتمدنا مناهج غربية وطورناها لأبنائنا وبناتنا في المدارس خلال عشرات السنين عم ندرسهم، فوصلوا إلى الجامعة لا يملكون الروحية الإسلامية لخلل المنهج التدريسي والتربوي، فضلا عن المنزل البيت في قرارات داخل المنازل نتيجة وسائل التواصل والتثقيف عبر ثقافة السينما وثقافة المجلة والجريدة، وهذا زاد الطين بلة في المجتمع.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لسماحة الشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من لبنان من بيروت تحديدا، توقفتم معنا، شكري وتقديري لكم، جزاكم الله خير الجزاء شيخنا.
شكرا لكم،
أهلا بكم، حياكم.
شكرا لكم والدعاء ببقاء الثورة وقيادتها.
اللهم آمين.
از افق دمید پرتو امید پر شد از صفا دیار ما دیار ما، صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما، ریشه در تلاش خود توان دهد به دانه ها، ساق مژده میدهد به رویش جوانه ها، پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها، تا به دور لاله سر کند ز دل ترانه ها، این جوش شد زایندگی بخشد صفا بر زندگی.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى فجر الانتصار، التغطية الخاصة لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذه السنة التي نعيشها وهذا العام الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. والحوزة والجامعة والجهاد العلمي في عصر الثورة هو العنوان الذي اخترناه لهذه التغطية وهذا اليوم. شكري وتقديري لأبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه المشاركة عبر تطبيق الواتساب ويقول: وفرت الثورة الإسلامية الأجواء المناسبة لتنمية القيم الأخلاقية والإنسانية والعودة إلى الذات عبر إزالة مظاهر الفساد من المجتمع وحانات بيع الخمور، وعملت على رفع مستوى الوعي العام والمعنويات من خلال مكافحة الأمية التي حققت أغراضها إلى حد كبير في سبيل توفير الأمن الاجتماعي والقضائي والمساواة لأبناء الشعب، والعمل على تنمية روح الوحدة والإخاء وإشاعة الأدب الثوري الديني. بارك الله بك أبو محمد، أشكرك جزيل الشكر وأسعد الله صباحك أخي الكريم، مشكور على المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. بالعودة إليكم دكتور جلال شراغي ضيفنا داخل الاستوديو الكاتب والباحث الإيراني. دكتور، استمعت إلى ما تفضل به سماحة الشيخ سعيد درويش ضيفنا من لبنان الذي جاء بمقترح لاستمرار عملية الوحدة بين الحوزة والجامعة بتهيئة وتشكيل ملتقى عملي للحوزة والجامعة لإعادة توجيه لربما للفكر الجيل الإسلامي. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يقول في إحدى خطبه أمام أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية إن تأجيل موضوع التحول في العلوم الإنسانية سيلحق ضرر كبير بالثورة الإسلامية، ماذا نفهم من هذا التوجيه؟
نعم، يعني الأهمية ترجع إلى ضرورة يعني العمل على تحقيق سعادة المجتمع.
نعم،
يعني أهمية الغزية ترجع إلى سعادة المجتمع. إذا نظرنا إلى المؤامرات التي تهاك ضد إيران وضد المسلمين في العالم بأسره، نرى بأن هناك من الضروري لإيجاد عاليات وحل للتصدي لهذه المؤامرات ولهذه المخططات التي تهاك لا فقط ضد إيران ولا فقط ضد الثورة الإسلامية بل ضد المسلمين في كل أرجاء العالم. ومن هذا المنطلق على الدول الإسلامية وعلى الدول العربية العمل على صد العمل على مواجهة هذه المؤامرات والمخططات لكي لا يتحقق هدفهم الرئيسي هو يعني إفراغ المجتمعات الإسلامية من أسسها الإسلامية من قيمها الإسلامية والأخلاقية والإنسانية. وإذا نظرنا إلى الغزية من هذا المنطلق لرأينا بأن يعني تشكيل ملتقى يعني اجتماعات وجلسات خاصة بالموضوع يعني جدير ومن الضروري في الواقع. ومن يعني مع الأسف الشديد نرى بأنها في الدول العربية في بعض الدول العربية هناك طريقتان ومنهجان، المنهج الجامعي والمنهج التي يعني يشق طريقها في المدارس الدينية. المدارس الدينية في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية منفصل عن المناهج التي تدرس في الجامعات. يعني ولهذا السبب نرى بأن الجامعات في هذه الدول يعني تواصل طريقها للابتعاد عن القيم الإسلامية أو والدخول إلى والانحراف إلى انتماعات غربية وانحرافية في الواقع.
وهذا هو ما يبتغيه العدو حقيقة، ويريد أن يدخل عبر هذه المداخيل كي يؤثر على فكر الجيل الصاعد، الجيل الذي سيستلم حقيقة وسيكون هو القيادي في هذه الثورة أو في البلدان الإسلامية التي العدو حقيقة يهدفها، كما نرى في وثيقة 2030 التي تعممها الدول الغربية لكي تدخل في إطار التعليم، في إطار التعليم العالي وكذلك التعليم والتربية للمدارس والجامعات، كلها تهدف إلى هذه المسألة. أنتم كيف تقترحون طرق علمية وناجعة لمواجهة هذا الغزو الثقافي؟ الجهاد العلمي في إيران كيف يستطيع أن يكون مؤثرا في هذا الأمر والتصدي لهذا الغزو من قبل الأعداء؟
إذا نظرنا إلى الهدف والغاية القصوى التي يعني تهدف إليها الدول الغربية، الغرب المتعامر في الواقع، إذا نظرنا إلى أهداف هذه الدول لرأينا بأنه من الضروري على الدول الإسلامية برمتها العمل على منع تحقيق أهداف هذه الدول، يعني الدول الغربية في الواقع. ومن هذا المنطلق يعني في إيران يعني هدفهم الرئيسي إذا نظرنا إلى الغزية، إلى صلب الغزية، يعني إبعاد الجامعة عن الحلبة الصراع وإفراغ القيم الأساسية وإفراغ الجامعات في الواقع من القيم الإسلامية. وإذا ما تشكلت هذه الاجتماعات والعدري هذه الجلسات
والاستشارات
بين الدول الإسلامية لأين نتيجته في الواقع، واقع العمل في أرض الواقع لتصدي لهذه المؤامرات
الكبيرة. أحسنتم، بارك الله بكم الدكتور جلال شراغي الكاتب والباحث الإيراني، كنتم معنا داخل الاستوديو. شكري وتقديري لكم لهذا الحضور في برنامجنا،
وشكرا.
حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك لكم هذه الأيام المباركة، وهي أيام ولادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وولادة حفيده الإمام جواد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك هذه الأيام المباركة في إيران الإسلامية وفي غيرها من الدول، دول المسلمين، وهي أيام عشرة الفجر التي هي بالفارسية ده فجر، هي عنوان يطلق على الأيام العشرة التي يحتفل بها المؤمنون في إيران الإسلامية وغيرها من الدول بمناسبة ذكرى عودة روح الله الإمام الخميني من فرنسا إلى إيران، والذي أدى إلى انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979. هذه العشرة من 1 إلى 11 فبراير يحتفل بها المؤمنون في كل عام كاحتفال وطني، وتنتهي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران الذي يسمى بيوم انتصار الثورة الإسلامية أو 22 بهمن. وهكذا هم العلماء كالمصابيح المضيئة لغيرهم، وكالشموع التي تذوب لكي تنير طريق غيرهم من المؤمنين ومن الناس الصالحين الذين يختفون أثرهم ويمشون على خطاهم، لأنه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالاقتراب منه ممكن أن يحقق الإنسان كل ما يصبو إليه من ملذات هذه الحياة الدنيا ورضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المطيعين. فلا يظن مثل ما يعتقد ويظن بعض الفتيان وبعض الفتيات أنهم لا يحصلون على الحياة الهانئة إلا من خلال مظاهر الإغراء الصارخ والإبراز الفاتن، وهو انطباع خاطئ، بل يجد عامة الناس ذكورا وإناثا إن صاحب التصرف اللائق هو أولى بالثقة في هذه الحياة الدنيا، الذي يكون أولى بالثقة عند الناس. فهكذا أن أساس السعادة في هذه الحياة الدنيا هي تقوى الله سبحانه وتعالى والاقتراب منه واقتفاء آثار أولئك العظماء الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين وخدمة هذه الشريعة، والسير على نهج الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأئمة الذين يريدون أن يبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الناس وإلى الإنسانية لكي يحظوا بالثواب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا لعله هو هذا الجهاد الأكبر الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما عاد جمع من المقاتلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: لقد انقضى الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس. وأن يكون الإنسان على ذلك النهج الصحيح الذي يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لكم في هذه الأيام ويجعل أيامكم مسرات وأفراح. أخوكم جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف.
شكرا جزيلا سيد جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف. الله يجعل كل أيام خير مسرات وفيها البركة. بارك الله بك لي هذه المشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب. مساهمة الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يبارك لي كافة مستمعي دعاء طهران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. يقول: من أهم مكاسب نهضة الإمام الخميني الثورية أحياء الفكر والهوية المعنوية الدينية والإسلامية في إيران وأنحاء العالم، وذلك بتقوية التنظيم الاجتماعي والسياسي والأخذ بزمام تدبير شؤون الناس المعنوية والمادية على أساس التعاليم الإلهية طبعا والأديان التوحيدية. لهذا فالثورة الإسلامية العظيمة تعتبر بداية عصر حديث في حياة الإنسانية ومبدأ تجديد الهوية المعنوية الدينية والإسلامية للإنسان المعاصر. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة عبر تطبيق الواتساب، بعث إلينا هذه المشاركة. وشكري وتقديري لكافة الأحبة الذين يتواصلون في صباح هذا اليوم يوم الجمعة بمشاركاتهم القيمة والرائعة، ونحن نصل طبعا إلى شيء فشيء إلى نهاية لقائنا. كما نشكر ضيوفنا دكتور جلال شراغ كان معنا، الكاتب والباحث الإيراني، والشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من لبنان. نقول طبعا في نهاية الكلام وعند استجمع أطراف الحديث مستمعينا الأكارم، أن كما يقول يعني قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في هذا المجال: لقد أحيت الثورة الإسلامية الهوية الإسلامية في العالم الإسلامي، أحيت كذلك الهوية المعنوية في كافة أنحاء العالم. يعني أن أفكار الإمام الخميني قدس سره الدينية الحيوية لفتت أنظار الشعوب النخب وحتى الزعماء السياسيين والدينيين في العالم إلى الأسس الاعتقادية للثورة، وتحدت بذلك الأنظمة السلطوية القائمة على أساس النظريات البشرية وحذفها من الساحة السياسية والاجتماعية في العالم، وذلك برفع علم التدين الحقيقي. يقول حقيقة القائد: صحيح أن القرن الماضي زخر بالمصائب على شعبنا وإسلامنا وبلدنا، لكن الثورة الإسلامية الإيرانية التي شهدها أواخر هذا القرن سوف تغير مصير الأمة الإسلامية في القرن القادم. الأمل الكبير في أن يواصل الشرق المكبل لا سيما الدول الإسلامية نضاله تحت راية التوحيد من أجل الاستقلال والحرية لإنقاذ نفسه من براثن الغرب والشرق المتآمر، وأن يصبح هذا القرن قرنا نورانيا للدول الإسلامية. نعم مستمعين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، ومرة أخرى على مرفأ الختام نبارك لكم هذه الأيام الطيبة في ذكرى عشرة الفجر، الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. تناولنا أهم إنجازات الثورة الإسلامية في مجال توحيد الحوزة العلمية وكذلك الجامعة. شكري وتقديري لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم والتغطيات القادمة لانتصار الثورة الإسلامية نستودعكم الرعاية الإلهية. في أمان الله.
Allah, 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 Allah.